الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، قال: فيه مسائل. الأولى تفسير الآية، والمعنى تفسير الآية: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. وسبق معنى الإشارة إلى معنى الآية وسبب ورودها في الباب. ومعنى تفسيرها ويفسرها ويبين ويوضح معناها ما قبل ما ذكره المؤلف من قول الله عز وجل: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. فإذا كان الملائكة لا يملكون شفاعة وهم على هذا الذي هم عليه من شدة التعبد والقيام بمعاني العبودية لله، بل وهم في خوف ووجل وخضوع وذل له سبحانه وتعالى، فمن دونهم من باب أولى. وهذا أمر عظيم، لأجله أورد هذه الآية في صدر هذا الباب. قال رحمه الله: الثانية ما فيها من الحجة على إبطال الشرك، خصوصا من تعلق على الصالحين، وهي الآية التي قيل إنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب. وهذا المعنى سبق أنه نقل معناه عن شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم رحمه الله، فقد قال الإمام ابن القيم رحمه الله في بعض كتبه: وقد قطع الله، بعد أن ذكر هذه الآية قال: وقد قطع الله الأسباب التي يتعلق بها المشركون جميعا، قطعا يعلم من تأمله وعرفه أن من اتخذ من دون الله وليا فمثله كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. فهذه الآية العظيمة قطعت عروق شجرة الشرك من القلب، وهي تقطع ذلك لمن حقق معناها. ومفهومه أن من لم يحقق معناها فإنه قد يبقى في قلبه عروق شجرة الشرك من حصول معنى الالتفات والتعلق بغير الله، سواء الشرك الأكبر أو الشرك الأصغر. ووجهه كما تقدم أن بعض من يكون عنده شيء من الفضل، ولو كان هذا الفضل بالقيام بالعبودية لله عز وجل، قد يغتر به فيكون سببا لتعلق القلب به. فإذا علم أن الملائكة وهم الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، من قام بالعبودية على أكمل مراتبها ووجوهها وهم مع ذلك يحصل منهم الخوف والفزع والخضوع والذل، علم أن من دون هؤلاء من باب أولى، لا يصح التعلق بهم، فكلهم عباد لله سبحانه وتعالى. وهذا هو قوله: ما فيها من الحجة على إبطال الشرك. وقد سبق معنا الكلام على معنى ذلك في توضيح مورد الآية في هذا الباب. وقوله: خصوصا من تعلق على الصالحين، لأن من باب أولى أن لا يتعلق بالصالحين. إذا كان هذا بحق الملائكة فالصالحين من باب أولى. وهذا هو قوله: وهي الآية التي قيل إنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب، بتلك الخصال المذكورة سابقا. قال رحمه الله: الثالثة تفسير قوله قالوا الحق وهو العلي الكبير. ومعنى تفسير قوله قالوا الحق وهو العلي الكبير يعني من الخضوع والذل والخوف، فإنه فسر في الحديثين كيف أنهم يسألون جبريل عليه الصلاة والسلام سؤال تشوف معه خوف وخضوع وذل وفزع، وعلمنا سبب الخوف والفزع فإنه لمعنيين اثنين: كمال قيامهم بعبوديتهم لربهم، وخوفهم من أمر موعود وهول عظيم وعدت به الخليقة. قال الرابعة: سبب سؤالهم عن ذلك، فقد ذكر في الحديث وفسر سبب سؤالهم. قال الخامسة: أن جبريل يجيبهم بعد ذلك بقوله قال كذا وكذا، يعني من أمر الله الذي أمر الله عز وجل به، ومعنى أن جبريل يجيبهم بعد ذلك بقوله كذا وكذا فيه إضافة معنى أن هؤلاء الملائكة وهم على هذا الفضل وهذه المنزلة العلية لا يعلمون الغيب، فكيف يلجأ إلى غيرهم ممن هو دونهم فيظن أنه يعلم الغيب؟ إذا كان هؤلاء الملائكة وهم في السماوات العلية وهم أقرب ما يكونون من ربهم سبحانه وتعالى، ومع ذلك فهم لا يعلمون الغيب ويسألون جبريل بما أوحى الله عز وجل إليه وقال له، فكيف بمن دون الملائكة؟ وهذا من معاني قطع عروق شجرة الشرك في هذه الآية. قال السادسة: ذكر أن أول من يرفع رأسه جبريل، يعني بعد السجود، وفيه فضل جبريل عليه الصلاة والسلام، لأنه قال في الحديث: فيكون أول من يرفع رأسه جبريل. وهذا الحديث كما قلنا وإن كان بهذا الإسناد ضعيف لكن معناه صحيح، وهو يصلح للشواهد، يعني من جهة المعنى لا من جهة اللفظ، وهذا كثير في كلام أهل العلم، يقولون حديث ضعيف ومعناه صحيح تشهد له شواهد من الكتاب والسنة. قال السابعة: أنه يقول لأهل السماوات كلهم، لأنهم يسألونه، ووجه العموم أنه قال: فإذا سمع ذلك أهل السماوات، أي كما تقدم السبع، فهو يمر بكل سماء وبملائكة تلك السماء. قال الثامنة: أن الغشي يعم أهل السماوات كلهم، لأنه ذكر بعد ذكر أهل السماوات: صعقوا وخروا لله سجدا، بعد قوله: فإذا سمع ذلك أهل السماوات. وهذا يدل على ماذا؟ يدل على أن هؤلاء الملائكة على كثرتهم فهم في عددهم لا يحصيهم إلا الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك هذا وصفهم كما ذكر في الآية والحديثين، فكيف بمن دون هؤلاء وأقل؟ كيف بمن دون هؤلاء وأقل من بني آدم وغيرهم ممن تعلقت بهم قلوب الناس الضعفاء؟ قال التاسعة: ارتجاف السماوات لكلام الله، ومعنى أن السماوات وهي جمادات عظمت كلام الله سبحانه وتعالى وارتجفت منه، فكيف بسائر المخلوقات ممن تعقل؟ فهي أولى أن تتدبر هذا المعنى العظيم ويحصل لها من الخوف والخشية ما يكون سببا للقيام بعبودية الله عز وجل حق عبادته. قال العاشر: أن جبريل هو الذي ينتهي بالوحي لحيث أمره الله، وفيه فضل جبريل عليه الصلاة والسلام. قال الحادي عشرة: ذكر استراق الشياطين، يعني بالوصف الذي ذكر في هذين الحديثين، كيف يسترق، والحديث الأول على ما جاء وصفه وذكره، فهذا الاستراق وسبقت الإشارة إليه هو سبب فتنة بني آدم، فإن بني آدم فتنوا، وكان هذا من الامتحان والابتلاء، وهذا من حكمة الله في حصول الإذن الكوني القدري في وقوع هذا الاستراق، لأنه لا يكون شيء في ملكه إلا بإذنه سبحانه. قال الثانية عشرة: صفة ركوب بعضهم بعضا، وهذا أمر ينبغي الإيمان به، فهو حق ولا ينافيه ما قد يعلم من بعض العلوم الحديثة، فإن كثيرا من الأشياء يستبعدها العقل، فإذا خالطها ووجد معناها حسا لم يجد العقل بدا إلا بالإيمان بها. وما أكثر نظائر هذا في أحوال الناس، فمثلا كان العقل يحيل أن يصعد الإنسان إلى السماء، أو يدخل الإنسان إلى أعماق البحار، أو أن الصوت ينتقل من البلد القريب إلى البلد البعيد في وقت واحد، أو أن الصورة تنتقل من المكان البعيد إلى المكان القريب في آن واحد، أليس كذلك؟ الجواب بلى. لو تأخرنا خلف هذا الزمان 5 قرون وقيل لرجل في ذاك الزمان يمكنك أن تتكلم ويسمع كلامك من في أقصى الدنيا، سيقول لك هذا هراء وجنون وهذا ليس بحق. وقائل ذلك رجل مخالف للحس، وهكذا وغير ذلك من الأحكام والمجازفات. لكن اليوم صار ماذا؟ صار منكر ذلك هو الذي ماذا؟ هو الذي يحكم عليه بالأحكام التي سبقت. ما هو الذي جعل ما كان يستبعده العقل اليوم ماذا؟ ثابت. الحس والمشاهدة. فإن العقل قد يحيل الشيء، فإذا رآه وشاهده وأحس به لم يجد بدا إلا من الإيمان به وتصديقه. وهكذا كذلك ما أخبرنا به، فنحن نؤمن بما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن لم تفهمه عقولنا في هذا الوقت، ونعلم أن الله على كل شيء قدير، وعندنا نظائر تدل أن بعض ما يحيله العقل اليوم ممكن أن تخضع له وتؤمن به في الغد، وهذا توضيح لهذا المعنى. قال رحمه الله: الثالثة عشرة: إرسال الشهب. وعلمنا وجهه وحكمة الله عز وجل به، وحكمة الله عز وجل في تخلف بعض الشهب ألا تصيب جميع أولئك الشياطين، فمن تلك الحكمة، ولله حكم كثيرة فيما يقضي في كونه سبحانه أن يحصل به الامتحان والابتلاء. قال الرابعة عشرة: أنه تارة يدرك الشهاب قبل أن يلقيها، وتارة يلقيها في أذن وليه من الإنس قبل أن يدركه، يعني قبل أن يحرق، ولله حكمة في ذلك كما تقدم. قال الخامسة عشرة: كون الكاهن يصدق بعض الأحيان، يعني كونه يأتي بالصدق بعض الأحيان سببه هذا، فلا نقول أن كل ما يأتي به الكهان هو كذب، لأنهم يستعينون بالجن فيأتونهم شياطين الجن ببعض ما علموا من استراق السمع من أمر الغيب. قال السادسة عشرة: كونه يكذب معها 100 كذبة، ومئة كذبة قال بعض أهل العلم ليست هي للحصر، ولكنه عدد يذكر عند العرب للكثرة، عدد يذكر عند العرب للكثرة، فيكون المقصود يكذب معه كذب كثير يصل إلى 100 أو زيادة أو أقل، ومع ذلك سبحان الله فتنة للناس يقبلون ذاك الكذب بذاك الواحد الذي هو الصدق، لا يعتبرون بالكذب. قال 17 أنه لم يصدق أو لم يصدق كذبه إلا بتلك الكلمة التي سمعت من السماء، لم يصدق كذبه إلا بتلك الكلمة التي سمعت من السماء، فصار إذن الله عز وجل باستراق تلك الكلمة محل امتحان وابتلاء، فيفتتن بها أولئك الضعفاء. وأما العقلاء من أهل العلم والإيمان فإنهم والبصيرة فإنهم يعتبرون بذاك الكذب الكثير، فصار في هذا إقامة الحجة على الخلق من جهة الشرع ومن جهة العقل والفطرة. العقل والفطرة يقتضيان فضلا عن الشرع أن ترد شهادة الشاهد بكذبة واحدة، فكيف إذا كان قد تعدد الكذب عند هذا الإنسان وصدق مرة؟ أفيجوز عقلا وفطرة فضلا عن الشرع أن يلتجأ لأمثال هؤلاء؟ الجواب الصحيح عند المنصفين أن يقولوا لا، ما دام قد جرب عن مثل هذا الرجل الكذب الكثير لا ينبغي أن يرجع لمثل هذا. لكن هذا يدلك على قلة علم وبصيرة وإدراك ودين الكثير من الناس. قال 18 قبول النفوس الباطل، كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون بمئة؟ وبه تعرف أن نفوس بني آدم إلا من رحم الله فيها محل فتنة، خلق الإنسان هلوعا، فإن هذه النفس أمارة بالسوء، فانظر كيف تقبل هذه النفوس الباطل وهو كثير، ويتعلقون بواحدة ولا يعتبرون بمئة أي من الكذب. قال 19 كونهم يتلقى بعضهم من بعض تلك الكلمة ويحفظونها ويستدلون بها، يعني هذا حجة عليهم، كيف تعلقوا بهذه الكلمة الواحدة التي هي صدق، فيصير الناس يقولون قد قال أن كذا سيكون فكان، أن كذا سيكون فكان، ولا يزال الناس يذكرون هذه القصة ويكررونها ويجعلونها محل تزكية وتوثيق للرجوع إلى هذا الكاهن والساحر، ويضربون في ذلك البراهين على أنه صادق فيما يقول. فإذا استطاعوا أن يحفظوا مثل هذا، فلماذا لم يحفظوا مثل ذاك الكثير من الكذب فيكون سببا في التنفير من هذا الساحر والكاهن؟ وأشد من هذا، لماذا لم يحفظوا العلم الذي جاء في الكتاب والسنة وبعث به رسولنا صلى الله عليه وسلم ودعا إليه من بعده من تبعه بإحسان؟ ومعنى أن الخلق قد قامت عليهم الحجة ببلوغ العلم وفهمه، فإذا أعرضوا عن هذا العلم وقالوا نحن ما فهمنا ولا نستطيع أن نحفظ، فيقال لهم كيف تستطيعون تحفظون الباطل وتفهمونه والحق لا تستطيعون حفظه ولا فهمه؟ وبه نعرف أن الجاهل عن العلم ينقسم إلى قسمين، قسم جهله جهل ليس بجهل إعراض وإنما جهل في البلوغ فهذا هو المعذور، وقسم جهله جهل إعراض وهذا ليس بمعذور، حتى لا يقول قائل أنا جاهل ما عندي علم، يقال ليس كل جاهل معذور، بل الجهل ينقسم إلى قسمين، فإن بعض المسائل يكفي فيها بلوغ القرآن والسنة، فمن بلغه أن في القرآن والسنة مثلا من بلغه في القرآن والسنة التحذير من الشرك وأن هذا الذي عليه الكثير من الناس من الشرك المحرم وكثير من مسائله من المسائل التي تقدح بالتوحيد وجب على كل إنسان ولو كان عاميا جاهلا أميا لا يقرأ ولا يكتب وجب عليه أن يسأل عن دينه وأن يستبصر في المسائل التي ابتليت بها المجتمعات، لأن هذا قليل من كثير مما يدل أن هذه المجتمعات عندها في الحقيقة جهل إعراض. وعلى هذا يحمل قول من قال أنه لا عذر بالجهل في التوحيد، فهو ليس على إطلاقه، لكن لا عذر بالجهل في التوحيد في من بلغته الحجة وكان جهله جهل إعراض. قال العشرون: إثبات الصفات خلافا للأشعرية المعطلة، يعني من إثبات كلام الله سبحانه وتعالى وأنه يتكلم بحرف وصوت يليق بجلال الله وعظمته، والأشاعرة ينكرون ذلك، فهم القائلون بالكلام النفسي، وأشد منهم الكلابية والمعتزلة والجهمية. وهذه الفرق وإن كانت مسمياتها اليوم قد لا تكون معروفة، لكن مذاهب أولئك الفرق موجودة اليوم. فبعض من ينتسب إلى المذاهب الأربعة كالشافعية أو المالكية أو الحنفية أو الحنابلة حتى يكون عندهم أحيانا بعض هذه البدع، ولو هم لا ينتسبون إلى هذه المسميات لتلك الفرق القديمة. فالعبرة بالباطل وما هم عليه ليس بالمسميات. قال الحادية والعشرون: التصريح أن تلك الرجفة والغشي خوفا من الله عز وجل، ومعناه أن هؤلاء كما تقدم وسبقت الإشارة إليه من شدة تعبدهم أو عبادتهم لربهم حصل لهم ذلك، فكمال العبودية يظهر في كمال الخوف من الله سبحانه وتعالى، لأنه مقام من مقامات العبودية. وبه يعلم أن نقصان الخوف من الله يدل على نقصان العبد لمقامات العبودية في قلبه وعمله. قال الثانية والعشرون: أنهم يخرون لله سجدا، وسبقت الإشارة إليه والجمع بينه وبين ما سبق من ذكر الصعق والخضوع والذل. قال الشارح رحمه الله تعالى: الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم. قال: وهذا أيضا برهان عظيم آخر على وجوب التوحيد وبطلان الشرك، وهو ذكر النصوص الدالة على كبرياء الرب وعظمته التي تتضاءل وتضمحل عندها عظمة المخلوقات العظيمة، وتخضع له الملائكة والعالم العلوي والسفلي، ولا تثبت أفئدتهم عندما يسمعون كلامه أو تتبدى لهم بعض عظمته ومجده. فالمخلوقات بأسرها خاضعة لجلاله، معترفة بعظمته ومجده، خاضعة له، خائفة منه. فمن كان هذا شأنه فهو الرب الذي لا يستحق العبادة والحمد والثناء والشكر والتعظيم والتأله إلا هو، ومن سواه ليس له من هذا الحق شيء. وهذا أحد المعاني التي سبقت الإشارة إليها في هذا الباب وفي الآية على وجه الخصوص، فإن معرفة عظمة الرب سبحانه وتعالى سبب في التعلق به وعدم التعلق بمن سواه. قال: فكما أن الكمال المطلق والكبرياء والعظم ونعوت الجلال والجمال المطلق كلها لله لا يمكن أن يتصف بها غيره، فكذلك العبودية الظاهرة والباطنة كلها حقه تعالى الخاص الذي لا يشاركه فيها مشارك بوجه. ولهذا فإن الملائكة، وهذا كمثال وبه يعلم ما دونه من باب أولى، فإن الملائكة قامت بالعبودية لله على أكمل وجوهها وأعظمها، لعلمها أنه المتفرد سبحانه وتعالى بالعظمة والكبرياء ونعوت الجلال والجمال، لا يشاركه في ذلك أحد من خلقه سبحانه وتعالى. ومتى ما حصل نقص في القيام بمعاني العبودية دل ذلك على ماذا؟ على وجود نقص في معاني التعظيم للرب سبحانه وتعالى. فلو عظمنا ربنا سبحانه وتعالى حق تعظيمه لما كان نقص في قيامنا بعبوديتنا لربنا سبحانه. ومن أسباب تحقق عظمة الرب جل وعلا في القلوب حصول كمال العلم، فإن كمال العلم سبب لحصول هذا المعنى من التعظيم. ومن كمال العلم استمراره وعدم انقطاعه وتحقق معناه في العبد، وهذا يقتضي ملازمة كمال العلم لكمال العمل. فالعمل إذا أتبع للعلم تحقق معنى العلم، فإذا اقترن العلم بالعمل وتحقق جميعا على الوجه الأكمل حصل بذلك التعظيم التام للرب سبحانه. ولهذا كان من بني آدم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام هم الذين كملت مقامات العلم عندهم والعمل، فكانوا من أعظم عباد الله من بني آدم قياما بحق عبودية الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان أقرب الناس منزلة للأنبياء في كمال العلم والعمل أكملهم تعظيما لله سبحانه وتعالى وتحقيقا لمعاني العبودية والتوحيد. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا وتعظيما صادقا كاملا يعيننا على عبادتنا لربنا. وإلى هنا والله تعالى أعلم. يقول بعض الناس يقول إن حديث النواس بن سمعان يبين أن عن الإرادة الشرعية، ولذلك لم يذكر مسترق السمع بخلاف حديث أبي هريرة. قالوا إن الشيطان لا يستطيع أن يسترق الوحي الذي أوحى الله إلى نبيه، هل هذا البيان صحيح؟ هذا موجود معنا حتى في حديث أبي هريرة، يعني كون أن الإرادة الشرعية التي تدل على النهي عن ذلك موجود من معناه في حديث أبي هريرة كذلك، فهو موجود في الحديثين، فالحديثين لهما منطوق ومفهوم. فحديث أبي هريرة في منطوقه حصول معنى حصول لفظ الإرادة الكونية، وهو متضمن لمعنى حصول الإرادة الشرعية في النهي عن ذلك. وهكذا كذلك حديث النواس بن سمعان، وإن كان فيه ليس فيه ذكر ما ذكر في حديث أبي هريرة، فهو كذلك متضمن لمعنى الإرادة الكونية التي فيها الإذن بهذا الأمر، وإذنه لوقوعه لحكمة، والله تعالى أعلم.